رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث التابع لبرنامج المصطفون الأخيار. وهذا البرنامج المبارك يتحدث عن أنبياء الله تبارك وتعالى، يتحدث عن أشرف خلق الله عز وجل، يتحدث عن من اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم لرسالته. والله تبارك وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد اصطفى الله عز وجل هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على سائر الخلق، لأن الله عز وجل يصطفي ما شاء ومن شاء سبحانه وبحمده. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تبارك وتعالى قد اختار هؤلاء الصفوة من خلق الله تبارك وتعالى، اختارهم الله عز وجل لكي يبلغوا رسالة الله تبارك وتعالى، لكي ينشروا الحق بين أهل الأرض. وكان أول من اختارهم الله تبارك وتعالى هو آدم صلوات الله وسلامه عليه. آدم عليه الصلاة والسلام هو الأب الأول، آدم عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الأول الذي خلقه الله تبارك وتعالى. لم تكن الأرض خالية قبل آدم صلوات الله وسلامه عليه، بل كانت الجن يسكنون الأرض قبل آدم عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل أنشأ هذا الخلق الذي هو آدم صلوات الله وسلامه عليه، أنشأه لكي يكون خليفة في الأرض. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. في هذه الآيات المباركة ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، بداية خلق آدم، ما قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا لأن الجن كانوا قبل آدم عليه الصلاة والسلام وكانوا فسادة في الأرض، كانوا فسادة في الأرض. فلما بعث الله عز وجل عليهم الملائكة وقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور، أراد الله تبارك وتعالى أن ينشئ خلقا في الأرض، فأنشأ آدم عليه الصلاة والسلام. فأخبر الله تبارك وتعالى الملائكة أن الله عز وجل سيجعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. آدم صلوات الله وسلامه عليه كما قلت هو الأب الأول، هو الأب الأول لهذه الإنسانية، هو الأب الأول لبني البشر. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كأن خلق آدم عليه الصلاة والسلام هو خلق للبشرية كلها وخلق للإنسانية أجمع. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. آدم عليه الصلاة والسلام كما قلنا أيها الكرام هو الأب الأول، هو الأب الأول لهذه البشرية، خلقه الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى. وخلق الله عز وجل لآدم صلوات الله وسلامه عليه بيده تشريف لآدم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ بتنبيه الملائكة على التنويه بخلق آدم وذريته، كما إن الإنسان يخبر بالأمر العظيم قبل كونه. فالله تبارك وتعالى يخبر الملائكة أن حدثا عظيما سيحدث في الأرض، أن حدثا جديدا سيحدث في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يقوم بالتعاليم، أو خليفة يقوم يخلف، يعني يخلق من آدم وذرية آدم عليه الصلاة والسلام من يخلف بعضهم بعضا، كما قال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وقال الله تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض. فأخبرهم الله عز وجل بذلك تنويها بخلق آدم وذريته. فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة، لم يعترض الملائكة على خلق آدم، لم يتنقص الملائكة من آدم، لم يحسدوا الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام، وإنما سألوا قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ علموا أن ذلك كائن بقياس هذا الخلق الذي سيوجد اللي هو البشر على الخلق الذي كان في الأرض قبل ذلك وهم الجن. قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال أهل التفسير: أي أنا أعلم أنه سيوجد من خلق آدم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. الله عز وجل أراد من خلق آدم عليه الصلاة والسلام، أراد أن ينبههم أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام سيترتب عليه من المصلحة دي ما لا يعلمه الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس علمها الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام بيده، وأسجد الله عز وجل له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء كما تقول البشر جميعا لآدم عليه الصلاة والسلام إذا كانوا في الآخرة، إذا كانوا في الآخرة. ثم قال الله عز وجل له: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال أهل التفسير: إن ما كنتم تكتمون ما وجد في نفس إبليس، ما أسره إبليس عليه الصلاة والسلام وكتمه في نفسه من الكبر والعداوة لآدم صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء الأمر من الله لظهور إكرام عظيم من الله تبارك وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل للملائكة: أسجدوا لآدم. قال الله عز وجل للملائكة: أسجدوا لآدم. وهذا إكرام عظيم، أن يخلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام بيده، وأن ينفخ الله عز وجل فيه من روحه، كما قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه أربع تشريفات لآدم عليه الصلاة والسلام: خلقه الله عز وجل بيده الكريمة، ونفخ الله عز وجل فيه، ونفخ الله عز وجل فيه من روحه، نفخ الله عز وجل فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وعلمه أسماء كل شيء، علمه أسماء كل شيء. ولذلك قال له أحد أولاده وهو موسى عليه الصلاة والسلام حين اجتمع هو وإياه في الملأ الأعلى وتناظرا، قال له: أنت آدم أو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، وتقول البشرية كلها يوم المحشر لآدم عليه الصلاة والسلام هذا أيضا، تقول البشرية هذا التشريف لآدم عليه الصلاة والسلام. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. ازدرى آدم عليه الصلاة والسلام، شوفوا في موقفين، في موقفين حصلوا بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام، بعد وجود آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض حصل موقفين، موقف الملائكة عليهم السلام وموقف إبليس عليه لعنة الله. موقف الملائكة كان موقف الموقن المسلم العالم بحكمة الله تبارك وتعالى، أما موقف إبليس عليه لعنة الله فكان موقف المخالفة، موقف المعاندة، موقف الحساد. وحتى لما اعتذر إبليس كان عذره أقبح من ذنبه كما يقولون. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وفي سورة الكهف يقول الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ويقول الله عز وجل في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق. والفسق هو الخروج، فسق عن أمر ربي أي خرج عن طاعة الله عمدا وعنادا واستكبارا عن امتثال أمره، خانه طبعه ومادته النارية الخبيثة أحوج ما كان إليها، لأنه مخلوق من نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم. آدم عليه الصلاة والسلام حين خلقه الله عز وجل خلق بشرا من طين، قال الله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أمرت الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام، وكان ممن أمر أيضا بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام إبليس عليه لعنة الله. فحصل فيه تباين في موقفين، الموقف الأول موقف الملائكة والموقف الثاني موقف إبليس. موقف الملائكة كما قلنا كان موقف المسلم، كان موقف الخاضع لأمر ربه، ثم تحول إلى موقف المحب، ثم تحول إلى موقف المحب. موقف إبليس عليه لعنة الله كان موقف المعاند، كان موقف المبغض، كان موقف الكاره، ثم تحول إلى موقف العدو. لذلك لابد أن تنتبه من أول لحظة الخلق، ربنا سبحانه وتعالى ينبهك من خلال آدم. إحنا قلنا إن آدم هو الإنسان الأول، آدم هو الأب الأول، آدم هو يمثل كل واحد فينا، كل واحد فينا منه ذرة من آدم عليه الصلاة والسلام، كل واحد فينا منه خلق من خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كل واحد فينا فيه شيء من آدم صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل يبين لك الموقفين، الموقف الأول موقف الصديق الذي يحبك، الذي يحرص على مصلحتك، الذي يدفعك إلى الخير دفعا. الموقف الثاني موقف المعادي وهو إبليس الذي يبغضك، الذي يحثك على الشر حثا، الذي يريد أن يريدك المهالك، الذي يريد أن يأخذك إلى النار والعياذ بالله. فأي الفريقين تتبع؟ تتبع الملائكة وتتبع ما يأمرك به الملك، ولا تتبع ما يأمرك به الشيطان؟ تحارب الشيطان ولا تواليه؟ تحارب الشيطان أم تعاديه؟ الشيطان أعلن لأبيك العداوة من أول لحظة، أعلن له العداوة، قال يعني قال لله تبارك وتعالى: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ومع ذلك فإن إبليس صلوات الله فإن إبليس عليه لعنة الله لما علم إكرام الله عز وجل لآدم صلوات الله وسلامه عليه، وأمر رب العالمين سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام، أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام، أبى إبليس وأعلن لله عز وجل، قال له لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال ذا فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذا أيها الكرام، بدأت العداوة لآدم صلوات الله وسلامه عليه من أول لحظة خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه، من أول لحظة خلق فيها آدم عليه الصلاة والسلام بدأت العداوة له، ثم انتقلت تلك العداوة إلى ذرية آدم عليه الصلاة والسلام من بعده، إلى ذرية آدم صلوات الله وسلامه عليه من بعده. طويت هذه الصفحة، وأمر الله عز وجل آدم صلوات الله وسلامه عليه أن يدخل الجنة. أمر الله عز وجل آدم صلوات الله وسلامه عليه أن يدخل الجنة. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة قال الله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فسجدوا إلا إبليس أبى. فقال الله عز وجل له: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقال الله تبارك وتعالى له لآدم عليه الصلاة والسلام: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فتكونا من الظالمين. متى وجدت هذه الزوجة؟ وجدت هذه الزوجة لما أسكن آدم صلوات الله وسلامه عليه الجنة. أسكن آدم عليه الصلاة والسلام الجنة وكان يمشي فيها وحشا متوحشا ليس له أحد يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، فسألها: من أنت؟ قالت امرأة. قال ولما خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. فقالت له الملائكة: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولما كانت حواء؟ قالوا: لأنها خلقت من شيء حي، لأنها خلقت من إيه؟ خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فحواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيم هذا الضلع كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا كما رواه الإمام البخاري، بل هذا الحديث متفق عليه. آدم عليه الصلاة والسلام أسكن الجنة وأمره الله عز وجل فقال له: ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة، أيا كانت هذه الشجرة، سواء كانت الشجرة دية العنب، الشجرة دية الحنطة، الشجرة دي أي شجرة، أي شجرة، النخلة، التينة، اختلف أهل التفسير فيها خلافا كثيرا، وأبهم الله عز وجل ذكرها وتعيينها، ولو كان في مصلحة تعود إلينا لعينها الله عز وجل لنا، لكن الله عز وجل أسكن آدم عليه الصلاة والسلام جنة المأوى، هو ده المهم، أن الله تبارك وتعالى أسكن آدم عليه الصلاة والسلام جنة المأوى، أسكن آدم صلوات الله وسلامه عليه الجنة التي هي في السماء، التي هي جنة الجنة التي سيرجع إليها أهل الإيمان. ولذلك قال له موسى عليه الصلاة والسلام: على ما أخرجتنا ونفسك من الجنة، على ما أخرجتنا ونفسك من الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطي في بعض حديث يقول لهم، يقولون لآدم عليه الصلاة والسلام استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. هذه الجنة هي جنة المأوى التي أسكنها آدم عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل له، قال الله تبارك وتعالى له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أسكن آدم عليه الصلاة والسلام الجنة، وبقي آدم عليه الصلاة والسلام في تلك الجنة ما شاء الله عز وجل أن يبقى، ما شاء الله عز وجل أن يبقى. حينئذ بدأت العداوة تظهر مرة أخرى، بدأت العداوة تظهر مرة أخرى. أين تلك العداوة؟ تلك العداوة هي العداوة القديمة، العداوة القديمة اللي هي عداوة من؟ اللي هي عداوة إبليس عليه لعنة الله. هذه العداوة القديمة بدأت تظهر مرة تانية. أراد إبليس عليه لعائن الله المتتالية، أراد إبليس عليه لعنة الله أن يخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة. هذا هو الحسد الذي حسده إبليس عليه لعنة الله لآدم صلوات الله وسلامه عليه. أراد أن يخرجه مرة أخرى من الجنة، أراد أن يخرجه مرة أخرى من الجنة. فماذا فعل إبليس عليه لعنة الله؟ وسوس إليه. ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذه أيها الكرام أيضا فائدة لولد آدم عليه الصلاة والسلام، إن الإنسان أهبط إلى أرض الشقاء، إلى أرض الشقاء والتعب والنصب والكدر والسعي والنكد والابتلاء والاختبار والامتحان واختلاف السكان دينا وأخلاقا وأعمالا وقصودا وإرادات وأقوالا وأفعالا. والله عز وجل قد قال لهم: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله تبارك وتعالى أهبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض بسبب أكله من الشجر، لذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى: فأزلهم الشيطان عنها. لذلك لابد أن تعلم أيها المؤمن أنك متى استقمت على أمر الله تبارك وتعالى، متى استقمت على دين الله عز وجل، متى استقمت على شرع الله عز وجل، فإن النعيم ملازم لك إما في الدنيا أو في الآخرة، يعني إما في الدنيا أو في الآخرة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن هو الذي يعيش هذه الحياة حتى وهو مبتلى، وهو في نكد، وهو في كد، وهو في تعب، إلا أنه يعيش هذه الحياة مطمئن، مطمئن النفس، هادئ البال، مرتاح الضمير، لأنه يعلم ما أعد الله عز وجل له من النعيم والنضرة والسرور. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فأزلهما الشيطان عنها، أي عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه، فأخرجهما مما كان فيه. أخرج الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام، أخرج الله عز وجل حواء عليها السلام، أخرجهما مما كان فيه، يعني من النعيم والنضرة والسرور، إلى دار التعب والكد والنكد. وسوس لهم الشيطان وزينه في صدورهم. ربنا نهى عن معصية، عن شجرة واحدة، قال له: لا تأكل من تلك الشجرة يا آدم. لكن آدم عليه الصلاة والسلام لم يتحمل. هذا هو الضعف، هذا هو الضعف الموجود في كل بني آدم، الموجود في كل واحد فينا، كل واحد فينا مركب فيه شيء من هذا الضعف، كل واحد فينا مركب فيه شيء من هذا الضعف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على هذا، نبه على هذا فين؟ نبه على هذا في قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه، نبه على هذا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: لا تأكلا من هذه الشجرة، نهاكما ربكم عن هذه الشجرة. لكن الشيطان وسوس له، لكي يعلم الإنسان أنه متى استقام على طاعة الله فإن الشيطان لن يتركه، الشيطان لن يترك الإنسان.
وإنما سيظل الشيطان حليفا، سيظل الشيطان موسوسا للإنسان طيلة عمره. فإما أن يظل الإنسان في الحرب مع الشيطان، وإما أن يصبح الإنسان مطيعا للشياطين والعياذ بالله. ربنا يقول: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، لو أكلتما منها لصرتما كذلك. يظل الشيطان يوسوس للإنسان، مش كده وبس، وقاسمهما، يعني تخيل إنه يحلف لهما على ذلك: إني لكما لمن الناصحين. ولذلك العاقل لا يستمع إلى نصح أي ناصح، العاقل لا يستمع إلى نصح أي ناصح، ما الشيطان نصح آدم وحلف له كمان، حلف له وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. ذكر ربنا يقول: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني شوف هذه الدرجة من الوسوسة، يقول له: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وذكر ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول: شجرة الخلد التي إذا أكلت منها خلدت. ولذلك سبحان الله الإنسان طول الأمل، طول الأمل هو اللي بيعطيه، يعني أحيانا بيكون طول الأمل للإنسان هو اللي بيديه المعصية، هو اللي بيدفعه إلى المعصية. بعض الصالحين ما بيكونش عنده يعني مقبل، غير مقبل على المعصية، لكن طول الأمل لعلي أستعتب، لعلي أتوب، خلاص في أواخر عمري سأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كان خطر، كان خطر ومزلق وقع فيه آدم صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وذكر ربنا يقول سبحانه وتعالى: فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أكلت حواء من الشجرة قبل آدم عليه الصلاة والسلام، وحدته على الأكل منها كما ورد في بعض الآثار، كما ورد في بعض الآثار. حينئذ فبدأ التعب لآدم عليه الصلاة والسلام، بدأ يظهر التعب على آدم صلوات الله وسلامه عليه، يعني بدأ يظهر التعب على آدم عليه الصلاة والسلام. فذاق الشجرة، ودي أصبح دي مشكلة، لأن ربنا نهى عن معصية، إلا أن آدم وبنو آدم، إلا أن آدم وبني آدم صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنهم كثيرا ما يصيبهم الضعف، كثيرا ما يصيبهم الضعف، فتقع المعصية منهم. وذلك من أعظم الفوائد اللي يستفيدها الإنسان من قصة آدم، أن يتقبل ضعفه. أيوة أنت ضعيف، أنت إنسان ضعيف، أنت إنسان لن تستمر على طاعة الله هكذا، لا، لابد أن تقع، لابد أن تعصي، لكن هذه المعصية، تلك المعصية، هذه المعصية هي التي ترفعك مرة أخرى، لأنك تتوب، فإذا تبت إلى الله تبارك وتعالى رفعك الله عز وجل، رفعك الله تبارك وتعالى، رفعك الله عز وجل. آدم عليه الصلاة والسلام بدت لهما سوآتهما، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان يريد إن هو الإنسان يبقى في نكد. صحيح إنه ممكن الإنسان في الأول يعني يكون في لا 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 يشعر بهذا النكد، لكنه بعد ذلك سيشعر به شاء أم أبى، سيشعر بهذا النكد شاء أم أبى، يعني شاء أم أبى سيشعر بهذا النكد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذره من ذلك أشد التحذير، إنك أنت إذا وقعت، حذرنا الله عز وجل، إذا وقعت كما وقع آدم عليه الصلاة والسلام فقم كما قام آدم عليه الصلاة والسلام. صحيح أن آدم عليه الصلاة والسلام حصلت منه المعصية، لكنه تاب إلى الله فتاب الله عليه. صحيح أن الشيطان قد يتغلب في معركته مع الإنسان، لكن العاقل من يرجع للحرب مرة أخرى. هي صولات، أنت مع الشيطان في صولات وجولات، يأخذ منك مرة وتأخذ منه مرة، تغلبه مرات ويغلبك مرة، فإياك أن تكون المعصية من جنود الشيطان عليك، لا، بل كن عاقلا واستثمر هذه المعصية في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله. مش سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في قول الله عز وجل هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، مع أن ده شديد، إلا أن جابر العاقل يقول وما نحب أنها لم تنزل، لأن الله قال والله وليهما. تخيل بأن ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائب إذا تاب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة العبد حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته فأضلها بأرض فلات، أرض فلاه يعني أرض متسعة لا زرع فيها ولا ماء، هاهلك الإنسان لا محالة، فينام تحت ظل شجرة فيقوم يرى هذه الراحلة فيسجد لله ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل أفرح بتوبة العبد، مع أن توبة العبد لا تنفعه سبحانه وبحمده، معصية العبد لا تضره سبحانه وبحمده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقع آدم عليه الصلاة والسلام في المعصية، فجاء النداء من الله، جاء النداء من الله تبارك وتعالى وناداهما ربهما، الله أكبر. انظروا إلى، لذلك ورد إن آدم عليه الصلاة والسلام كان كالنخلة السحوق، يعني كان طويلا، كان طويلا، فلما أصاب الخطيئة جعل آدم عليه الصلاة والسلام يمشي، يعني يمشي في الجنة، فناداه الله عز وجل أفرارا مني يا آدم، قال بل حياء منك يا رب، بل حياء منك يا رب. يعني آدم عليه الصلاة والسلام استحيا من الله سبحانه وتعالى، استحيا من الله وجعل يشتد في الجنة، جعل يشتد في الجنة. فلما ناداه الله عز وجل قال أمني تفر يا آدم، أمني تفر، قال يا رب لا ولكن استحياء، قال يا ربي لا ولكن استحياء. فالإنسان إذا وقع في المعصية لابد أن يستكين، لابد أن يستحي من الله، ولذلك وناداهما ربهما. هذا النداء أيها الكرام ليس لآدم وحده، وإنما هو لكل بني آدم. تخيلوا رب سبحانه وتعالى وبحمده نادى اليهود والنصارى، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. فالله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده يقبل التوبة عن عباده، والله عز وجل يحب توبة العبد إذا تاب إليه، والله عز وجل يحب من العبد أن يقبل عليه، ويحب من العبد أن يتولاه سبحانه وتعالى. ومن تولى الله عز وجل تولاه الله تبارك وتعالى، من تولى الله تولاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقبلوا على ربكم سبحانه وتعالى، أقبلوا على التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله يحب من العبد أن يتوب إليه، يحب من العبد أن يقبل عليه، يحب من العبد إذا قارف المعصية أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وناداهما ربهما، شوف ناداهما عشان تعرف إن التوبة ليست مقتصرة على الذكر، التوبة ليست مقتصرة على الذكر، وإنما هي للذكر والأنثى. ناداهما ربهما، يعني المرأة إذا وقعت في المعصية فإن الله عز وجل قد ناداها أيضا، ناداها لكي تتوب إليه، كما نادى الرجل إذا وقع في المعصية أن يتوب إليه. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وناداهما ربهما، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا. هذه لحظات الضعف إذا أصابت الإنسان فإن الإنسان يستكين لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعتراف، رجوع إلى الإنابة، تذلل، خضوع، استكانة، افتقار إلى الله تبارك وتعالى في الساعة الراهنة. ولذلك هذا سر هذا سر ما سرى في أحد من ذرية آدم إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخرى. هذا سر ما سرى في أحد من ذرية آدم إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخرى. ما هو هذا السر؟ هذا السر هو التوبة. هذا السر هو التوبة، أن تتوب إلى الله، أن ترجع إلى الله عز وجل، أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى. لابد إذا وقعت في معصية أن ترجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ده سر مهم، سر مهم أنك أنت تكون حريص عليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا. لا تبتعد عن الله سبحانه وتعالى، لا تتمادى في المعصية. إذا وقعت فتب، إذا ابتعدت فارجع، إذا وقعت فقم، كن مع الله تبارك وتعالى في كل وقت. لكن هذه التوبة لم تكن لتمنع آدم عليه الصلاة والسلام مما قدر عليه. الإنسان قد يظن أنه لما يتوب خلاص ستفتح له الأبواب، ستفتح له الدنيا، سيعيش معيشة رغدا. لا، مش لازم، مش لازم علشان تتوب أنك أنت ترى أثر هذه التوبة في الدنيا. لا، آدم عليه الصلاة والسلام تاب، لكن الله عز وجل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. آدم وحواء وإبليس، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، هو آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس وما تناسل منهما. عداوة مستمرة، عداوة مستمرة، هذه العداوة لابد أن تعلنها أيها المؤمن دائما. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سلاحك في المعركة أن تتبع هدى الله، هذا هو السلاح، هذا هو سلاحك في المعركة، أن تتبع هدى الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مكث آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة ما مكث، ثم أنزل إلى الأرض وصار يبكي على خطيئته. فحق لبني آدم أن يبكوا على إخراجهم من الجنة وأن يعملوا على الرجوع إليها مرة أخرى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبه على هذا الأمر، أنك أنت لازم تكون مستحضر دائما القصة دي، قصة آدم لازم تكون معك دائما، لابد أن تستحضرها في كل وقت وحين. قال الله عز وجل عن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. ليه؟ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها وتقوم الساعة في يوم الجمعة. فطب يعني ليه؟ يعني إحنا إيه اللي هنستفيد؟ إنك أنت دائما القصة دي تكون في ذهنك، القصة دي تتجدد عليك دائما لأنها قصتك هي دي، مش قصة آدم، لا دي قصتك أنت، قصة كل إنسان فينا، قصة كل إنسان فينا أنه يعصي، أن تدركه لحظات الضعف ثم تدركه لحظات أيضا الإفاقة. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أكثر المفسرين إن هي دية الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام فتاب بها، فتاب الله تبارك وتعالى بها عليه، تاب الله عليه. حينئذ يحصل لك الاجتباء، إذا تبت حصل لك اجتباء، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى فلا سبيل عليه. يبقى لابد أن تعلم، شوف خلق آدم عليه الصلاة والسلام، خلق آدم عليه الصلاة والسلام ثم أسكن الجنة، ثم خلقت حواء رضي الله عنها وعليها السلام، ثم صارت العداوة، ظهرت العداوة مرة أخرى مع الشيطان، ثم ضعف آدم، ثم تاب آدم، ثم نزل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض مرة أخرى. في فوائد كثيرة جدا جدا يمكن أن يقف عليها الإنسان من قصة آدم عليه الصلاة والسلام، لكننا يعني إحنا بنحاول بس إن إحنا يعني نكتفي ببعض يعني ما يمكن أن نخرج به من قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه، من قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه. آدم عليه الصلاة والسلام خلق من جميع الأرض، يعني خلق من جميع الأرض، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. فلا بد أن تتقبل الاختلاف، لابد أن تتقبل الاختلاف. ممكن بعض الناس تجده شوية يعني صعب، تجد بعض الناس شوية بيزعل بسرعة، تجد بعض الناس قريب المأخذ، تجد بعض الناس سهل، تجد بعض الناس حسن الخلق، تجد بعض الناس سيء الخلق. لابد أن تتقبل هذا الاختلاف، ولابد أن تعلم أن هذا قديم. خرج بنو آدم شتى لأن الأرض التي أخذوا منها شتى. وقد ذكر الله عز وجل مراحل خلق آدم، إني خلق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. آدم عليه الصلاة والسلام خلق من تراب، ثم عجن هذا التراب حتى عاد طينا لازبا، يعني يلزق بعضه ببعض، ثم سواه الله عز وجل لما صار صلصالا، ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه عليه الصلاة والسلام، نفخ الله عز وجل فيه من روحه. البشر مما ينبه الله عز وجل عليه أيضا في سياق قصة آدم عليه الصلاة والسلام عدم العجلة. آدم عليه الصلاة والسلام لما دخلت الروح في أنفه عطس، فقالت الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله عز وجل له رحمك ربك. فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فلذلك قال الله خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. لذلك أنت لابد أن تتعود عدم العجلة. هذه العجلة مركبة فيك، نعم صحيح، يعني هذه العجلة مركبة فيك، لكن حاول أنك أنت ترجع مرة أخرى إلى السكون، إلى الهدوء، ترجع مرة أخرى إلى السكينة، ترجع مرة أخرى إلى السكينة. آدم عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه لما أهبط إلى الأرض عاش فيها، ورزقه الله عز وجل أولادا، رزقه الله تبارك وتعالى، رزق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام أولادا، فرزقه الله تبارك وتعالى قابيل وهابيل، يعني رزقه الله ابني آدم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصتهما في القرآن الكريم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. لكن قبل ذلك حصل أمر عظيم جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. ليه استخرجهم الله؟ قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فانتبه إن في عهد أخذه الله عز وجل عليك، أهبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض وأنجب آدم عليه الصلاة والسلام أولادا. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الأخرى، هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل وكان أكبر من هابيل، وأخت قابيل أحسن، فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه. وهنا برضك تظهر نوازع النفس الإنسانية، إن الإنسان دائما يطلب ما نهاه الله عز وجل عنه. ها؟ يعني شوف، هو ربنا رزقه زوجة، ربنا سبحانه وتعالى رزقه زوجة، لكنه تطلع إلى أمر آخر. دي مصيبة الإنسان اللي بيتطلع إلى الدنيا، وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تمدن عيني. مشكلة مد العين دي مشكلة عظيمة موجودة من الأول، يعني موجودة من الأول أهو، إنك أنت تمد عينك إلى ما لم يقدر لك. ودائما كما قال كما يقول الناس: الممنوع مرغوب، والعين ترى غير المقدور عليه أفضل مما رزقه الله عز وجل. قد ربنا سبحانه وتعالى يكون رزقه صح، ورزقه نعمة، ورزقه مال، ورزقه زوجة، ورزقه أولاد، لكنه يتطلع إلى شيء آخر. هذا التطلع هو الذي يوقعه أيضا في الحرج، هو الذي يوقعه في المشقة. فأمر آدم عليه الصلاة والسلام، أمره آدم أن يزوجه إياه فأبى، فأمرهما أن يقربا قربان، وذهب آدم عليه الصلاة والسلام ليحج. فلما قربا قربانا قرب هابيل جذعة سمينة، كان صاحب غنم، وقرب قابيل حزمة من رديء زرعه، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقتول كان أشد الرجلين، اللي هو هابيل كان أقوى من قابيل، لكن منعه الدين التحرج أن يبسط إليه يده. ها؟ يعني شوف، ممكن الإنسان يكون قوي وقادر، لكن الدين هو الذي يحجبه ويمنعه. ثم قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا يدل على خلق حسن وخوف من الله تعالى وخشية من الله عز وجل، وتورع أن يقابل أخاه بالسوء، الذي أراده منه. قال: إني أخاف الله رب العالمين. إذا قال وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ماشي، وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. النفس تهوى، كل الناس دي، كل البشر عندهم هوى نفس، لكن الفكرة إن الإنسان يمنع نفسه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم قتله وحصل ما حصل في القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة. قال: لأقتلن. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفس أخيه، طوعت له نفسه قتل أخيه، فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريهما كيف يواري سوءة أخي. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. ولذلك يذكر أهل التواريخ والسير أن آدم حزن على ابنه هابيل حزنا شديدا، ويذكرون يعني الشعر أنه قال: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي طعم ولون، وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام: أبا هابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، وجاء بشرة قد كان منها على خوف فجاء بها يصيح. وإن كان ده يعني فيه نظر، لكن المقصود إن آدم عليه الصلاة والسلام زعل على ابنه هابيل، وعاش آدم عليه الصلاة والسلام ثم وافته المنية كما توافي المنية كل نفس. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. حالة وفاة آدم صلوات الله وسلامه عليه، ومات آدم صلوات الله وسلامه عليه وهو أبو البشر ومن خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ومع ذلك خلق آدم عليه الصلاة والسلام، خلق آدم عليه الصلاة والسلام ليموت. وتوفي آدم عليه الصلاة والسلام وجاءته الملائكة بحنوط وكفن من عند الله عز وجل من الجنة، ويقال إن الملائكة عزت ابن آدم صلوات الله وسلامه عليه، ودفن آدم عليه الصلاة والسلام كما هو مصير كل واحد من أبنائه، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول، كما قال كعب بن زهير رضي الله عنه وأرضاه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا طويت صفحة آدم عليه الصلاة والسلام، لكنها ظلت طويت صفحة آدم من الأرض، الوجود الجسدي لآدم طوي من الأرض، لكنها ظلت منشورة إلى يوم القيامة، ظلت منشورة عند أهل الإسلام الذين ينتسبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، الذين يحبونه، الذين يمشون على خطاه، الذين يتلمسون العبر والفوائد من قصته صلوات الله وسلامه عليه. قصة آدم طويلة، الفوائد منها لا تحصى ولا تعد، قد ذكر طرفا كبيرا منها شيخ سلمان العود ربنا في كأسه في كتابه الرائع علمني أبي فارجعوا إليه. بعد آدم عليه الصلاة والسلام جاء إدريس، وقد قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. إدريس عليه الصلاة والسلام أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية، ويقال أنه أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. سيدنا آدم له ابن اسمه شيث عليه السلام، أول واحد أعطي النبوة بعد آدم هو بعد آدم وشيث إدريس عليه الصلاة والسلام، وهو أول من خط بالقلم، يعني أول من كتب بالقلم هو إدريس صلوات الله وسلامه عليه. إحنا ما عندناش قصص كثيرة عن إدريس عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ورفعناه مكانا عليا، وقد مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في السماء الرابعة، في السماء الرابعة. طيب لماذا رفع هذا المكان العلي؟ يعني لماذا رفع إدريس صلوات الله وسلامه عليه هذا المكان العلي؟ إدريس عليه الصلاة والسلام رفع إلى الإيه؟ إلى المكان العلي اللي هو إلى السماء الرابعة، إلى السماء الرابعة. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. مرحبا بالأخ الصالح والنبي ليه؟ والنبي الصالح. وظل يعني ذكر إدريس عليه الصلاة والسلام موجودا في كتاب الله تبارك وتعالى على أنه من أنبياء الله تبارك وتعالى، يعني على أنه من أنبياء الله جل وعلا. فأنبياء الله تبارك وتعالى بعد آدم عليه الصلاة والسلام منهم إدريس صلوات الله وسلامه عليه. لم يخبرنا القرآن الكريم كثيرا عن إدريس صلوات الله وسلامه عليه، لا نعرف كثيرا عن قصة إدريس عليه الصلاة والسلام، لكننا نعرف أن الله عز وجل وصفه بالنبوة والصديقية، وصفه بالنبوة والصديقية. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، ورفعه الله تبارك وتعالى كما قلنا إلى الأرض الإيه؟ إلى عفوا، ورفعه الله عز وجل إلى السماء الرابعة، رفعه الله عز وجل إلى السماء الرابعة. التفاصيل عن قصة إدريس عليه الصلاة والسلام حاولت أن أقف على شيء يعني يكون قويا في قصة إدريس عليه الصلاة والسلام، لكني ما وجدت شيئا، فلذلك نحن يعني نبقى على ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. يعني العلماء يذكروا أنه هو أول من خط القلم، ويعني أول من ركب الخيل في سبيل الله تبارك وتعالى. يعني هذه القصص هي لا نصدقها ولا نكذبها، يعني لا نصدقها ولا نكذبها، لكن على أي حال هو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، جعله الله عز وجل في مكان علي في الجنة، رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء الرابعة، أخبرنا الله عز وجل أنه من الأنبياء، وأخبرنا الله عز وجل أنه من الصديقين، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وأخبرنا الله عز وجل أنه قد رفع إلى مكان علي، قد رفع إلى مكان علي وهي السماء الرابعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في النهاية أو في نهاية هذا المجلس، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهذه السيرة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم المقيم، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى ممن تولى هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وأن يمتعنا الله عز وجل بهذه السيرة التي ستمتد إن شاء الله تعالى، نجد فيها من اللطائف والفوائد التي تعين الإنسان أن يسير يعني في دروب هذه الحياة، في دروب هذه الحياة الصعبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم، وأن يمتعنا الله عز وجل به. أخبرنا، يقول الأخ السائل، أخبرنا عن صحة حديث تسلط عليكم آخر الزمان شياطين الملجمة. هذا الحديث لا يصح، والله أعلم، أو الملحمة، يعني المهم الأحاديث هي هذه الأحاديث لا تصح، والله أعلم، اللي هي بتذكر إن هي الشياطين ديت يعني أوصدهم سليمان عليه الصلاة والسلام، وبعدين هيطلعوا في آخر الزمان، كل ده كلام من الهراء، يعني لا يصح. هل ثبت اسم قابيل وهابيل في السنة؟ لا، وإنما هي من الإسرائيليات التي كما قلت لا نصدقها ولا نكذبها، يعني من الإسرائيليات التي لم يرد في يعني في القرآن الكريم، ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما صح يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في بعض الآثار، في بعض الأحاديث، لكن على أي حال هي أمر يعني لا نصدقه ولا نكذبه، ولا علينا من إثباتها، يعني لا علينا من إثبات مثل هذه القصص، مثل هذه القصص، وهو ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إبليس عليه لعنة الله أخرج من الجنة ودخل في جوف الحية، يعني دخل في جوف الحية. قصة خلاف ابن آدم سببها مذكور في آثار صحيحة، لا أدري. طيب، كيف يتولانا الله تبارك وتعالى؟ لا، كيف يتولى العبد ربه؟ هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى محاضرة يعني كبيرة، إلى محاضرة كبيرة. إزاي إبليس دخل الجنة يوسوس لسيدنا آدم وربنا أصلا أخرجه منه؟ هو دخل في جوف الحية، يعني هو لم يدخل في صورته، وذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه وسوس له، أنه وسوس له يعني كلمه. يعني حكاية الحية كما قلنا إن الحية كانت خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فإبليس أغواها حتى دخل في جوفها ودخل الجنة، يعني حتى دخل في جوفها ودخل الجنة، فلما أهبطت الحية أيضا من الجنة. وذلك بيذكر أهل التفسير إن الذي أهبط الحية، الذي أهبط آدم وحواء وإبليس والحية، الأربعة دول أهبطوا إلى الأرض مرة أخرى. شيس كان نبيا في قول أكثر أهل التواريخ. هل شيس عليه الصلاة والسلام كان نبيا؟ كان نبيا، جوف الحية داخل الحية، جوف الحية داخلها. وشيس كان نبيا في قول أكثر أهل التواريخ والسير، إنه كان نبيا بين آدم وبين إدريس عليهما صلوات الله وسلامه. إنما هل ورد قصة يعني قصة؟ لا أدري الحقيقة.
إنما الأنبياء معصومون من وسوسة الشيطان. يعني هذه طبعا مسألة يعني فيها خلاف، لكن الظاهر والله أعلم إن ما فيش مانع، يعني ما فيش مانع، يعني لا يوجد مانع من هذا. وذكر ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، فيعني أنساه الشيطان ذكر ربه. وقال الله عز وجل: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينسينك الشيطان. لكنه لا يتسلط على التبليغ باتفاق العلماء. لا، لم تكن الحية خبيثة في ذلك الوقت، وإنما صارت خبيثة بعد ذلك. يعني لم تكن الحية خبيثة في ذلك الوقت، وإنما صارت خبيثة بعد ذلك. ممكن يبحث في قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبحث في هذه الآية ويقرأ في تفاسيرها، سيقف إن شاء الله تعالى على أمور كثيرة توصل العبد إلى يعني ولاية الله تبارك وتعالى. طيب، إحنا يعني نكتفي بهذا القدر، ويعني وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.